كان الباحث في شرط الخيار في العقود بقسميها اللازمة والجائزة، ويقع الكلام في شرط الخيار في الإيقاعات، فهل يتصور أن يقول الزوج طلقت ولي شرط الخيار، أو يقول الدائن أبرأت ولي الخيار أم لا؟ فالمعروف بين فقهاء الإمامية عدم جواز شرط الخيار في الإيقاعات، وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين، وقد ذكرت في كلماتهم وجوه لمنع جواز شرط الخيار في الإيقاعات. الوجه الأول ما ذكره سيدنا قدس سره من أن الإيقاع على قسمين: ما يتضمن أمرا عدميا وما لا يتضمن. فالإيقاع الذي يتضمن أمرا عدميا كالإبراء من الدين والعتق من الرقية والطلاق، فإن هذه الإيقاعات إعدام، إما إعدام للدين أو إعدام للرقية أو إعدام للزوجية وأشبه ذلك، فهي إيقاعات تتضمن أمورا عدمية. ففي مثل هذه الإيقاعات ذكر سيدنا أنها لا تقبل شرط الخيار، بأن يقول أبرأت المدين من الدين ولي الخيار، أو مثلا طلقت ولي الخيار، أو أعتقت ولي الخيار، لا يتصور ذلك. والوجه فيه أن شرط الخيار بناء على مبناه قدس سره، وقد تعرضنا لهذا المبنى سابقا، أن مرجع شرط الخيار عنده لتقييد المنشأ، فالطلاق مع الخيار يعني طلاق محدود بعدم الفسخ وليس طلاقا دائما، والإبراء بشرط الخيار يعني الإبراء المحدود بعدم الفسخ وهكذا. فمرجع شرط الخيار إلى تقييد المنشأ، بأن يكون المنشأ طلاقا محدودا وإبراء محدودا وعتقا محدودا وأمثال ذلك، يعني محدودا بعدم الفسخ. فإذا كان مرجع شرط الخيار إلى المنشأ المقيد المحدود بعدم الفسخ، إذن ما صدر منه من إبراء مشروط بالخيار فهو إعدام مؤقت، لأنه إعدام للدين ما لم يفسخ، وما صدر منه من عتق فهو شنو؟ إعدام مؤقت وتحرير مؤقت. وبما أن الإعدام المؤقت غير عقلائي، فإن الشخص إذا برئ من الدين، إما برئ منه دائما أو لم يبرأ. أما أن المدين برئ من الدين براءة مؤقتة محدودة ومقيدة بأن لا يفسخ الدائن ويعود إلى الدين مرة أخرى، فهذا أمر غير عقلائي، بمعنى أن المرتكز العقلائي يأبى وجود براءة مؤقتة وبينونة من الزوجية مؤقتة وتحرير من الرق مؤقت وأمثال ذلك. فما دام مرجع شرط الخيار في هذه الإيقاعات إلى التحديد والتقييد بما لم يفسخ، إذن فهذه الإيقاعات إعدام مؤقت، والإعدام المؤقت غير عقلائي. فشرط الخيار في الإيقاعات لا محالة فاسد ومفسد، لأن مرجع شرط الخيار إلى البراءة المؤقتة، وحيث لا يتصور براءة مؤقتة فلا محالة يكون شرط الخيار فاسدا ومفسدا. فإن قلت يا شيخ إبراهيم التاروتي ظاهر موثقة أبي العباس باب عشرة من أبواب العتق حديث اثنين عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قال غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا سنة، هو حر لكن شنو يعني أكو سنة ما زالت عليه منافع، السنة ما زالت لي، وعليه عمالة كذا وكذا سنة، شو تقول في هالعتق هذا؟ قال هو حر وعليه العمالة، أي أن العتق ينفذ والشرط أيضا ينفذ. فإن ظاهر هذه الرواية جواز شرط الفعل ضمن العتق، حيث اشترط حيث أعتق واشترط أن تبقى له المنافع لمدة كذا، فظاهره جواز شرط الفعل ضمن العتق. وإذا جاز شرط الفعل ضمن العتق جاز شرط الخيار، إذ لا يحتمل الفرق بينهما. فمتى ما جاز العتق بشرط الفعل جاز شنو؟ العتق بشرط الخيار. قلت هذه الموثقة مطابقة للقاعدة وليست مخالفة للقاعدة، باعتبار أن شرط عمالة السنة ليس من باب شرط الفعل في شيء، حتى يقال لا فرق بين اشتراط إبقاء المنافع واشتراط الخيار، فإن كليهما فعل، بل مرجع ذلك إلى استثناء المنافع، نظير أن تبيع الدار شنو؟ مسلوبة المنافع. فلو آجرت دارك على شخص لمدة سنة ثم بعتها فإنك بعت الدار مسلوبة منفعة السنة، وهنا أيضا لأنه يملك المنافع على هذا العبد شنو؟ بعقد آخر، أعتقه مسلوب المنفعة لمدة سنة، وهذا لا إشكال فيه. فليس المورد من باب شرط الفعل كي يقال إذا جاز العتق بشرط الفعل وهو إبقاء المنافع تحت ملكه جاز شنو؟ جاز العتق بشرط الخيار، بل العتق وقع من الأول شنو؟ مسلوب المنفعة. ولذلك أفتى سيدنا وتلامذته أن الوقف مسلوب المنفعة صحيح، فلو وقفت هذه الدار على بني فلان أو على الفقراء أو على طلبة العلوم التاروتيين مثلا. بعدنا ما كملنا التنبيه. فلو وقفت هذه الدار على الفقراء ولكن مسلوبة المنفعة مدة حياتي بأن تكون منافعها لي مدة حياتي، بعد مماتي تصبح مسبلة المنفعة، بحيث يكون الوقف في حياتي أثره تحبيس العين فقط، وأما تسبيل المنفعة فلا يترتب عليه، لأن المفروض أن المنافع أبقيتها تحت ملكي حال حياتي. فقد أفتوا بأن هذا الوقف صحيح ولا إشكال فيه، بمعنى أن الدار وقعت بهذا الوقف محبسة العين مسلوبة المنفعة من أول الأمر، وهذا مما لا إشكال فيه، وتشمله إطلاقات أدلة الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها. وهو معنا ما ذكرنا طبعا مثال بيع سيدنا، ذكرنا العتق والوقف. نعم صحيح. لا، العتق من الآن، أعتقته من الآن، ولكن أعتقته ومنافعه تبقى لمدة سنة على ملكي، هو حر من الآن. إيه حر. نعم، قال الإمام هو حر وعليه العمالة، حر من الآن من حين العتق وعليه العمالة. لا لا لا، أعتقته فعلا واشترطت أن تبقى منافعه لمدة سنة ملكا لي، مثل الأجير يعني يصير عندي، وإلا هو حر. نعم شنو؟ طبعا هو صار حر بعد. بلي، ما يصير شنو؟ ما يصير عبد. هذا بالنسبة للإيقاعات المتضمنة لأمور عدمية، وأما الإيقاعات التي لا تتضمن أمورا عدمية، ومثل لذلك بالوقف والوصية بناء على أن الوقف على الجهات العامة ليس عقدا بل هو إيقاع، كما لو أوقف الدار على طبيعي الفقراء أو طبيعي طلبة العلم، فقد ذهب قدس سره إلى أن هذا إيقاع وليس عقدا، فلا يتوقف على قبول من الجهة الموقوف عليها. وكذلك الوصية إذا كانت وصية على جهة عامة فهي من الإيقاعات لا من العقود. فالوقف والوصية لا يتضمنان أمرا عدميا، إذ المنشأ فيهما التمليك وليس المنشأ فيهما الإعدام، فمرجع الوقف والوصية إلى تمليك الموقوف على الجهة الموقوف عليها، وكذلك مرجع الوصية إلى ذلك. فبالنسبة لهذا القسم من الإيقاعات الذي لا يتضمن أمرا عدميا، ذهب قدس سره إلى أنه تابع لدليله، ولا نقول بعدم نفوذ شرط الخيار فيه مطلقا. فمثلا بالنسبة للوقف، حيث دلت أدلة على أن الوقف يجب أن يكون، شيخ إبراهيم باب الوقف درسناه في اللمعة، يجب أن يكون مؤبدا، فإن من شرائط نفوذ الوقف وفعليته أن يكون الوقف مؤبدا، ولا يتصور وقف منقطع الآخر، بلحاظ ما ورد باب 3 من كتاب الوقوف والصدقات حديث 3 أيضا، أنه سئل عليه السلام عن وقف قال السائل أنه إذا احتاج إليه يرجع إليه، يعني شرط لنفسه أن يرجع الوقف إليه، وقف داره وشرط أنه متى احتاج إليها عادت إليه، فقال عليه السلام يرجع ميراثا. والمقصود بقوله يرجع ميراثا كناية عن بطلان الوقف، وأنه لم يصبح وقفا، بل هو كسائر أمواله إذا مات صار ميراثا لورثته. فظاهر هذه الرواية وأمثالها اعتبار التأبيد في الوقف، فإذا اعتبر في نفوذه التأبيد إذن فشرط الخيار مناف لهذه الأدلة فلا يكون نافذا. طبعا يمتنع من التأبيد، هذا معناه ليس مؤبدا بعد، لأن مبنى السيد الخوي أن شرط الخيار تقييد المنشأ، فلم ينشئ وقفا مؤبدا، وإنما أنشأ وقفا محدودا بعدم الفسخ، فنمنع على مبناه هو، على مبناه هو يقع التنافي بين شرط الخيار وبين التأبيد لا يجتمعان. تولي شيء والموقوف عليه شيء ثاني، من هو الموقوف عليه؟ خب هذا ما، هذا مو شرط خيار، كلامنا في شرط الخيار، سائر الشروط في الوقف ماكو مانع فيها، شرط الولاية لنفسه، شرط الولاية لأجنبي، يشترط شرط الخيار، شرط الولاية على الوقف لشخصه، فلو لم ينفذ يصير حرمة تكليفية فقط، وإلا الوقف صحيح وليس فيه خيار، مسألة حرمة تكليفية فقط. وأما بالنسبة للوصية فقد ذكر قدس سره بأن نفوذ شرط الخيار في الوصية تابع للغرض، فإن كان غرض الموصي من جعل الخيار لنفسه أن يكون له الخيار حال حياته ولا خيار لوصيه بعد موته فهذا الشرط لغو، لأن الوصية أساسا عقد جائز، ولا يترتب على شرط الخيار فيها أثر أكثر من أثر الجواز، فما جدوى أن يشترط الخيار لنفسه حال حياته مع أن الوصية بالنسبة إليه عقد جائز، وإن كان شرط الخيار للوصي بعد وفاته فهو شرط نافذ بمقتضى عموم أدلة الوصية وعموم أدلة المؤمنون عند شروطهم، فإن مقتضى هذه الأدلة نفوذ الوصية المشروطة بشرط الخيار للوصي بعد وفاته ولا مانع منه. إيه؟ لا مو قبل لو ما قبل، الوصي غير الموصى له، لما نتكلم عن الموصى له أوصى بأن تكون هذه الدار لفلان، هذه وصية، من الوصي على تنفيذ هذه الوصايا؟ ولده مثلا أو الحاكم الشرعي، الوصي شيء والموصى له شيء آخر، الوصي بعد وفاته يقوم مقامه، يقدر شنو؟ يفسخ هذه الوصية لا مانع، لو كان ضمن عقد لازم شيء آخر، كلامنا الوصية المشروطة بشرط الخيار. نعم، عن فسخ الوصية. نعم، بعد موته. نعم، بل ما أوصى به، ما أوصى به يشترط للوصي الخيار، ماكو مانع. نعم، هذا تمام كلامه، زيد في علو مقامه. زايد يقول شيخ إبراهيم علو مقامه بعد ما يحتاج. يقول نقصر منه شوية يعني. زين. ويلاحظ عليه أولا بأن ما أفاده مبني على مسلكه من أن مرجع شرط الخيار إلى تقييد المنشأ. وأما لو لم نقل بهذا المسلك كما لم نقل به سابقا وقلنا إن مرجع شرط الخيار إلى السلطنة على الفسخ ليس إلا، وإلا المنشأ يبقى مطلقا. فإذا طلق زوجته بشرط الخيار فمعناه أن ما أنشأه من البينونة هو البينونة المطلقة، وإنما جعل لنفسه السلطنة على هدم هذه البينونة متى ما أراد، وإلا فالمنشأ بينونة مطلقة. فعلى هذا لا يصبح ما أنشأه بينونة مؤقتة كي يقال بأن البينونة المؤقتة أمر غير عقلائي كما أفاد قدس سره. هذا أولا. ثانيا، ما أفاده من أن الإعدام المؤقت غير عقلائي؟ الإعدام المؤقت بمعنى البراءة المؤقتة، زين، وعقلائي. لما؟ لأن الإعدام أمر اعتباري وليس أمرا تكوينيا، كي يقال بأنه لا يتصور فيه أن يكون مؤقتا. فما دام أمرا اعتباريا فأي مانع من أن أعتبر للمدين براءة مؤقتة، مؤقتة بأن لا أفسخ هذه البراءة، فمتى فسخت رجع كونه مدينا. مثلا لو شرط براءة الذمة على نحو شرط النتيجة في بيع، كما لو قال للمدين بعتك هذه سيارة بكذا وكذا وأشترط على نفسي لك أيها المدين أنك شنو؟ بريء من الدين. فاشترط البراءة للمدين في ضمن بيع لازم على نحو شرط النتيجة، ثم انكشف أن البيع غبني وأن له شنو؟ خيار الغام. فهنا لو فسخ الخيار، لو فسخ العقد لصارت البراءة براءة مؤقتة حتما، لأن مقتضى صحة البيع صحة الشرط. فإذا كانت مقتضى صحة البيع صحة الشرط فالشرط نفذ بمقدار تأثير البيع، بحيث متى ما انتفى البيع انتفى الشرط الذي شنو في ضمنه. فهنا هل يمكن الالتزام يا شيخ إبراهيم فيما لو اشترط البراءة في ضمن بيع ثم تبين أن البيع غبني، هل يلتزم بأن الشرط باطل مع شمول المؤمنون عند شروطهم له لأنه وقع في عقد صحيح، حيث أن البيع الغبني بيع صحيح وإن كان للمغبون الخيار، أو يلتزم بأنه هذا البيع لازم وإن كان البائع مغبونا حتى لا يلزم أن تكون البراءة براءة مؤقتة، نقول بأن هذا البيع يصبح لازما ولا أثر للغبن فيه، لا يمكن الالتزام به. مقتضى ثبوت الغبن ثبوت الخيار. أو يقال البيع صحيح والمغبون له الخيار، ولكنه إذا فسخ يبقى شرط البراءة نافذا، وهذا معناه التفكيك بين الشرط والعقد، بأن يكون العقد قد زال ببركة الخيار لكن الشرط باق، مع أن الشرط تابع للعقد وليس إنشاء مستقلا، تابع ابتداء. أكو شيخنا شفت أنت عقد يروح العقد يبقى الشرط، ما أقول هذه، لا، لأن هذا إنشاء تابع، الشرط إنشاء تابع للعقد، فلا يتصور بقاؤه بعد فوات وزوال العقد. فكما يتصور هنا البراءة المؤقتة إذا كانت مشروطة ضمن بيع ثم تبين أن البيع غبني، فكذلك الأمر في المقام بأنه من البداية يبرئه من الدين براءة مشروطة، شنو؟ بعدم الفاز. نعم سيدنا، شو تقول الآن؟ نعم، لا، ما انت كنت تقول، قلت لكم أنا بذكر لكم مثال وبعدين تكلم، راح اللي براسكم سيدنا. وأنا قبل ما أذكر هذا المثال كنت تريد تشكلوا، قلت لكم مثلا هل أجيب المثال بعدين؟ ها؟ ما تذكر. شلون نصير كذي الدروس سيدنا؟ إبراء مؤقت بعد أمر اعتباري لو لا؟ أنا أبرأته براءة مؤقتة. خلنا سيدنا نجيب مثال. أنا الآن أبرأته وشرطت لنفسي عدم الفسخ، فمات المبرئ قبل أن يفسخ، نفذت البراءة، خلاص نفذت البراءة. فلو كانت البراءة مجرد تأجيل ما نفذ، براءة حقيقية لكنها شنو؟ مشروطة بعدم الفاسد. لا، لأنه إذا افترضنا أنه شرط لنفسه الخيار، أن الشرط يختلف بعد، تارة يشترط شرطا مطلقا، تارة يشترط لشخصه الخيار. لو اشترط الميت لشخصه لم ينتقل شنو؟ لورثته. وهكذا لو كان إبراء الذمة مشروطا بأمر، كما لو قال الدائن للمدين أبرأت ذمتك من الدين إن كنست المسجد، فتخلف المدين شنو؟ عن العمل بالشرط، فإن للمشروط له وهو الدائن فسخ الإبراء، لأن المشروط عليه لم يعمل بالشرط. نعم في الطلاق مشكلة، لو طلق الرجل امرأته بشرط في وقت مستقبلي لا فعلي، كما لو طلق الرجل امرأته إن شنو واشترط عليها، طلق الرجل امرأته واشترط عليها ضمن الطلاق أن شنو شيخ إبراهيم؟ أن مثلا تكنس له البيت في شهر كذا، يعني العمل متأخر، طلقها فعلا واشترط عليها أن تكنس البيت في شهر كذا، فتخلفت عن العمل بالشرط في ظرفه في ذلك الوقت. هذا مو معلوم الشرط نافذ، يعني مو بكيفه بعينه ولا بخشمه، فقد يقال بأن الطلاق المؤقت هنا طلاق غير عقلائي، إذ ليس في العقلاء هذا النوع من الماهية، ألا وهو الطلاق المؤقت. وإلا لو قلنا بالطلاق المؤقت فتزوجت رجلا ضمن المدة بين جمادى ورجب، كما لو طلقها في شهر محرم وكان الشرط في شهر رجب فلم تعمل بالشرط في شهر رجب لكنها بين المحرم والرجب تزوجت رجلا آخر، فلما جاء شهر رجب ولم تعمل بالشرط فسخ الطلاق فتعود زوجة من دون عقد إلى الأول، فهذا لازم غير غير عقلائي. ما يخالف، ماذا هو غير عقلائي؟ في المستقبل طبعا مو فعلا هدية شرط، شرط بعد كيف أنا رجال طلاق بيدي كيف أشترط اللي أشترط؟ تمو تريد الطلقي أنا أشترط عليش كذا، طلاق يقع لكن بهذا الشرط. تطبخي محموز يقول شيخ راي، تطبخ قيمة مثلا، ما هو طلاق خلعي طلاق مشروط، شنو المشكلة؟ لولا أنه غير عقلائي لما قلنا. فما ذكره ما في طلاق مؤقت، هذا اللي قاعد يقوله فهو غير عقلائي، قاعد يقول أنا ما قلت عقلائي. فما ذكره سيدنا قدس سره كوجه لعدم نفوذ شرط الخيار في الإبراء، عفوا في الإيقاع غير تام. الوجه الثاني ما ذكره السيد الإمام قدس سره من أن الشرط على ما ذكره في المصباح المنير التزام في التزام في بيع ونحوه، فلا بد أن يكون الشرط في ضمن التزام، فإذا كان لابد أن يكون الشرط في ضمن التزام فلو اشترط في الإيقاع شرطا، كما لو قال أبرأت ذمة فلان من الدين وأشترط عليه أن يكنس المسجد، فإن هذا الشرط وقع، وين وقع؟ وقع بعد تمامية الإبراء ولم يقع الإبراء كي يكون نافذا، ويعتبر في نفوذ الشرط أن يكون في، يعني أن يكون مظروفا للالتزام الآخر لا أن يكون بعد الفراغ من. وفي العقد يمكن تصور ذلك بأن يقول بعتك هذا الكتاب بشرط أن تكنس لي المسجد، فقبل أن يقول قبلت وقع الشرط، فإذا قال قبلت فقد وقع الشرط في العقد لأنه وقع قبل القبول، فهنا يصدق عليه عنوان الشرط ويشمله المؤمنون عند شروطهم. أما في الإبراء أي في الإيقاع فإن الشرط وقع بعد تمامية الإيقاع. أدري، فما له معنى يقول قبلت بعد إبراء، هذا إيقاع، عفوا إيقاع، حيث أن الإيقاع لا يتوقف على القبول، هذا مو عقد. فلم يقع الشرط في الالتزام يعني في الإيقاع. إذ بمجرد قوله أبرأت ذمتك تم الإيقاع، فالشرط وقع خارجه. وأما إدخال الشرط بين الفعل والمفعول بأن يقول أبرأت بشرط ذمتك، أبرأت بشرط ذمتك من الدين، فأوقع الشرط وين؟ بين الفعل والمفعول. فهذا يرد عليه إشكالان. إشكال الأول: إن هذا الشرط غير عقلائي فينصرف عنه المؤمنون عند الشروط، مع أنه لا بد أن يكون الشرط ضمن ماهية الإيقاع لا ضمن ألفاظه. فهناك فرق بين ماهية الإيقاع وبين ألفاظه. فإذا أقحم الشرط بين الفعل والمفعول صار الشرط بين ألفاظ الإيقاع، لكنه ليس ضمن ماهية الإيقاع، فإن ماهية الإيقاع لا تتحقق إلا بعد تمام الألفاظ. فلم يقع الشرط في ضمن ماهية الإيقاع، وإن وقع بين ألفاظه. فلا يمكن إثبات نفوذه بعموم المؤمنون عند شروطهم، فالنتيجة أنه لا يصح أي شرط في الإيقاع، لأنه إما أن يقع بعد الإيقاع فلم يقع ضمنه، أو يقع بين ألفاظه فلا يصدق عليه أنه شرط في الإيقاع. صار معلوم شيخ إبراهيم؟ أخلص من هذا حتى لا يبقى مطلب، لأنه هذا يصير يومين تعطيل. ويلاحظ عليه أولا: إن الإيقاع المشتمل على الشرط مثل ما قال سيد طارق، لما كان مشروطا توقف على قبول المشروط عليه لا محالة. فالإيقاع وإن كان في حد ذاته لا يحتاج إلى القبول، لكن إذا تضمن شرطا فإن الشرط يحتاج إلى القبول، باعتبار أن الشرط تعهد، فمعنى اشتراطي شيئا عليك أن تتعهد بهذا الشرط. لذلك لا يتصور نفوذ للشرط إلا مع قبول من قبل المشروط عليه، حيث إن حقيقة الشرط هي التعهد من المشروط عليه، فما لم يقبل المشروط عليه بالشرط لا يتحقق عنوان الشرط. إذن فالإيقاع وإن لم يحتاج إلى قبول، لكن الشرط يحتاج إلى قبول. فإذا قال: أبرأت ذمتك من الدين واشترطت عليك أن تكنس البيت أو المسجد، فما لم يقل قبلت فالإبراء غير تام. فإذا قال قبلت فقد وقع الشرط ضمن الإيقاع، فيشمله المؤمنون عند شروطهم. وما ورد في المصباح المنير من أن الشرط التزام في بيع ونحوه فهو قول لغوي، وقد بحثنا في الأصول عدم حجية قول اللغوي. وثانيا: إن نسبة الشرط إلى العقد أو الإيقاع ليست نسبة الظرفية كما هو مبنى، يعني هذه المناقشة الثانية مناقشة مبنائية، بل نسبة الشرط إلى العقد والإيقاع نسبة التعليق. فمعنى كون العقد مشروط يعني العقد معلق، ومعنى كون الإيقاع مشروط يعني شنو؟ كون الإيقاع معلقان. وهذا لا فرق فيه بين أن يكون الشرط ضمن الإيقاع أو بعد الإيقاع. فإذا قال: أبرأت ذمتك من الدين وأشترط عليك أن تكون كذا، فظاهره أن الإبراء مشروط بالالتزام بهذا الشرط، فلا فرق في هذه الجهة بين العقد والإيقاع. والحمد لله رب العالمين. الإيقاع الجعالة نفس الشيء، ده مشروطة نفس الكلام، يتوقف على القبول،
قبول الالتزام يعني بالعمل.
لا لا قبول لو قال لهذاك ما صار شرط.